يقول الإمام رحمه الله: كتاب الحدود. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. رواه الجماعة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي اصطلاح العلماء عقوبة، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، كالزنا له عقوبة مقدرة شرعا، الجلد إن كان بكرا أو الرجم إن كان ثيبا، والخمر عقوبة الجلد، والسرقة عقوبة قطع اليد، والقذف عقوبة الجلد. هذه الحد، الحد عقوبة مقدرة شرعا، والتعزير عقوبة غير مقدرة يجتهد فيها الحاكم الشرعي، ومن يفعل معصية لا ليس فيها حد. وقوله اجتووا المدينة يعني استوخموها، فلم يوافقهم وكره هواؤها لشق من أصابهم. فهؤلاء ناس من عكل أو عرينة، قيل إنهم ثمانية أشخاص، جاءوا المدينة وأظهروا الإسلام، ولما جاءوا المدينة مرضوا واستوخموا المدينة ولم يسم هواؤها، لأنهم جاءوا من البادية والبادية هواؤها نقي، فاستوخموا المدينة ومرضوا وسقموا. فقال لهم النبي: اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها. إبل للنبي صلى الله عليه وسلم قريبة من البلد. أمر لهم النبي بلقاح، واللقاح النوق ذات اللبن. قال: اذهبوا إلى النوق ذات اللبن إبل الصدقة عندنا، اذهبوا فيها رعاة واشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا، خرجوا المدينة وذهبوا إلى الإبل بالنبي وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، وذهب ما فيه من السقم والمرض. فلما صحوا سمروا عين الرعاة وقتلوهم وسرقوا الإبل وهربوا. فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بحالهم، فأرسل في أثارهم من يطلبهم، فجيء بهم حين ارتفع النهار، فجيء بهم فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن تؤتى بمسامير وتحمى وتكحل بها عيونهم كما فعلوا بالرعاة قصاص، وأمر كل واحد فقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ولم يحسبها، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، والدم يجري حتى ماتوا، لأن السارق إذا قطعت يده يحسب، معنى يسحم يعني يؤتى بزيت مغلي وتوضع يده حتى ينقطع الدم حتى لا يموت، لأن ليس عندهم مستشفيات مثل عندهم التعقيم، هذا التعقيم عندهم يؤتى بزيت مغلي وتوضع فيه. هؤلاء ما حسبهم النبي، أراد أن يموتوا لأنهم كفروا، فقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وصار الدم يجري وهم يستسقون في الحر حتى ماتوا. قال أبو قلابة: وتركوا في الحر يستسقون فلا يقوا. فقال أبو قلابة: هؤلاء سرقوا الإبل وقتلوا قتل الرعاة وحاربوا الله ورسوله وكفروا بعد إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أبوال الإبل طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وكل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، الإبل والبقر والغنم، بخلاف ما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والكلاب وكذلك الآدمي، هذا فضلته نجسة، الإبل البول والغائط، أما ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن أبوال إن البول نجس حتى الإبل، وقالوا إنه نجس، لكن أجيب عنهم: لو كان بول الإبل نجس لا أمرهم النبي أن يغسلوا أفواههم إذا أرادوا أن يصلوا، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل على أن البول طاهر، وهذا هو الصواب، أن بول ما يؤكل لحمه وفضلاته وروثه ومنيه طاهر كالإبل والبقر والغنم. ولو كان أبواب الإبل نجسة لما أمرهم أن يشربوا النجس ولا أمرهم أن يغسلوا أفواههم عند إرادة الصلاة. فلما لم يخبرهم أنها نجس وأمرهم بشربها ولم يأمر بغسل أفواههم دل ذلك على أنها طاهرة، وهذا هو الصواب خلافا للشافعية الذين يرون نجاسة جميع البول ويستدلون بأحاديث فيها تنزههم من البول. قالوا العام تشمل جميع البول، بول الحيوانات وبول الآدمي، لكن يجاب بأن هذا الحديث يخصص عموم هذا الحديث ويدل على أن بول ما يكون لحم طاهر. وفيه قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ولي الأمر قابل الوفود ويفاوضهم، وفيه من الحديث مشروعية القصاص وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، والقصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. وكما سبق الحديث السابق بالأمس أن اليهودي الذي رضى رأس الجارية وسرق الأوضاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بحجرين، لأنه رض رأس الجارية بحجرين قصاص. وكذلك فمن جنى فإنه يؤخذ بجنايته. ولما كسرت جارية ثنية جارية متعمدة أمر النبي بالقصاص وأمر بكسر ثنية الجانية المعتدية قصاص. قال الله تعالى وكتبنا عليه فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا وإن كان فيما قبلنا فشرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يتشرعنا بما يخالفه، وقد جاء شرعنا بما يوفق ما شرعه الله لبني إسرائيل من القصاص. فهؤلاء سمروا أعين الرعاة، فسمر النبي أعينهم لأن أتى بما سمر فأحميت وكويت بها أعينهم قصاصا كما فعلوا بالرعاة، وأمر كل واحد أن تقطع يده ورجله لأنهم محاربون وقطع طريق لأنهم سرقوا وقتلوا وهربوا. والمحارب لله ولرسوله بين الله حكمه، قال الله تعالى في كتاب العظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم المحارب قطاع الطريق. قال بعض العلماء الإمام مخير بينها بأن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعطي يعني يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى ويترك حتى يموت أو ينفوا من الأرض. وقال بعض العلماء إن قتلوا قتلوا وإن قتلوا وأخذوا المال صلبوا، وإن سرقوا المال قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى ويترك حتى يموت، وإن خافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يسبقوا نفوا من الأرض. وهؤلاء سرقوا الإبل وقتلوا الرعاة وارتدوا بعد إسلامهم، فلهذا النبي قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى وتركوا حتى ماتوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، والدم يجري عقوبة لهم وحدا أقيم عليهم حد المحاربين لله ولرسوله. قال أبو قلابة الراوي عنه هؤلاء سرقوا لأنهم سرقوا الإبل وقتلوا قتلوا الرعاة وكفروا بعد إيمانهم لأنهم ارتدوا وحاربوا الله ورسوله، نسأل الله ورسوله. جمعوا شرورا كثيرة. نعم.
وعن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهلي رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير.
نعم. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة في هذه القصة، هو أن رجلا من الأعراب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، وهو أن له ابن وهذا الابن كان أجير يعني عامل يشتغل عند هذا الشخص، وأنه زنى بامرأته، سألوا بعض الناس فقيل لهم على ابنك الجلد، فاصطلح مع على زوج المرأة على أن يعطيه 100 شاة ووليدة، افتدى منه 100 شاة ووليدة يعني أمة حتى يسقط عنه الرجل. ثم سألوا أهل العلم، قال سألت أهل العلم فأخبروه أن على ابنه الجلد ليس عليه رجم، وأن امرأة هذا عليها الرجم، والنبي قضى بينهما وقال الوليدة والغنم فرد عليك، هذا حد لا بد من قوة الحد، ما ينفع فيه ما ينفع الافتداء. وقال إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه بكر. وكل رجلا أن يذهب إلى امرأة الرجل ويسألها هل فعلت الفاحشة، فاعترفت بأنها زنت فأمر بها فرجمت. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن هذا الرجل من العرب قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أن أحد الخصمين إذا قال القاضي اقضي بيننا بكتاب الله فإن هذا حق ولا ينبغي له أن يغضب، فهذا النبي سيد الخلق ومع ذلك قال له العرب اقضي بيننا بكتاب الله يعني بحكم الله، بحكم الله يا رسول، وأذن لي. فقال قل، تكلم. فقال إن ابني كان عسيفا عن هذا، يعني أجير عنده يشتغل عنده، يحتمل أنه في مزرعة أو غير مزرعة، فزنى بامرأته. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان الناس أن يلاحظوا الخدم وقائد السيارات الذي يكون في البلوت والمزارعين والطباخين وغيرهم، أن يلاحظوهم وأن لا يجعلهم يختلطون بالنساء، فهذا بسبب الاختلاط والاحتكاك زنى بامرأته، خلا بها فزنى. فلا بد من أخذ الاحتياطات، وأن يكون المرأة يجب أن تتحجب عن الرجل الأجنبي، ولا يجوز لها أن ترك معه في السيارة وحدها يذهب بها إلى السوق أو إلى المدرسة، هذا خلوة محرمة، هذا ما سبب الفاحشة. فهذا الرجل الأجير زنى بامرأته بسبب التساهل وعدم أخذ الحيطة، فكان عندها يشتغل ويعمل ولم يكن هناك تحرز ولا احتياط، وحصلت الخلوة فوقع الشيطان بينهما ففعل الفاحشة. والآن كثير من الناس الآن يعني انفلعت الآن البيوت الآن بالخدم وقائد السيارات والطباخين والمزارعين بحاجة وبغير حاجة، وأسرف الناس في مجتمعنا في استجلاب الخدم وقائد السيارات، وصار هناك تباهي مباهات، وصار بعض الناس يأتي بالخادم وهو ليس بحاجة للخادم، يأتي بقائد السيارات وليس له بقائد، مزارع من باب المباهات ومن باب فلان عندهم خادم وأنا ما عندي خادم، فلان عنده خادمة وأنا ما عندي خادمة، فحصل شرور وفتن. فكم نسمع من الشرور التي حصلت، وأن بعض الناس يقول أنه ولد له ولد يشبه الخادم اللي عنده ويشبه قائد السيارة ويشبه المزارع ويشبه الطباخ، كلها بسبب التساهل. والواجب عدم التساهل، ولا يجوز للإنسان أن يترك امرأته أو بنته تذهب مع السائق وحده، لا بد يكون معهم ثالث، هذه خلوة محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا بد يكون معهم ثالث تزول به الخلوة، اثنتين مع السائق أو رجلان ومع امرأة، بشرط أن يكون قريبة ولا شك. أما إذا كان هناك قريبة وشك ما ينفع، حتى ولو كانوا اثنين أو ثلاثة وتواطوا على الشر، لكن الخلوة يخلو رجل أجنبي يخرج بالمرأة في بيت أو في غرفة أو في السيارة حتى في المصعد الكهربائي، أيوة هذا من أسباب الشر، أسباب وقوع الفاحشة. فهذا الأجير بقي عند هذا المرأة بسبب التساهل زنى بها وحصلت الفاحشة. فلما زنى بها أو علم والد الزوج سأل بعض الناس فأفتى بفتوى باطلة، قال عليك على ابنك جلد، عليك على الرجل ابنك يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يحترز عن الفتاوى الباطلة ولا يسأل أهل العلم. بعض الناس يسأل ما هب ودب فيفتيه، لا تسأل إلا من تثق بدينه وعلمه ورعه، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يسأل من شاء، يفتيه شخص ما يعرفه في الشارع إذا يسأله أو كذا، أو يفتيه في قناة الفضائية ما يدري هل هو أهل للفتوى أو غيرها ولا يبالي، أو بعض الناس كذلك يسأل فإذا أفتي ولم توافق الفتوى سأل الثاني، وإذا لم توافق سأل الثالث حتى يجد من يوافقه، من يوافق هواه فيأخذ به، هذا حرام عليه لأنه يعمل بهواه. فلابد من معرفة هذا الأمر. هذا الأجير سأل والده شخص غير طالب علم، قالوا ابنك عليه الرجم وما عليه رجم لأنه بكر، قالوا عليك الرجم. فلما بقى له الرجم اصطلح مع زوج المرأة على أنه يعطيه 100 شاة وأمة عبدة حتى يسقط عنها الرجم. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه، وقالوا فسألت أهل العلم فأخبروني. بعد ذلك قال لما اتفق معه وأعطاه 100 غنم والوليدة، قال فسألت أهل العلم فأخبروني بالفتوى الصحيح، قالوا على ابنك جلد 100. في دليل الرجوع إلى أهل العلم، وأنه يرجع إلى أهل العلم لا إلى أهل الجهل. الإفتاء الأول جاهل، فلما سأل أهل العلم أخبروا قالوا لا ابنك ما عليه الرجم، عليه جلد، جلد 100 وتغليب عام، لأن النبي قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام. قال الله تعالى الزاني الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فإذا زنى وهو بكر لم يتزوج رجل أو امرأة فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام في السنة، يعني يغرب عن البلد الذي وقع فيه الفاحشة سنة كاملة. أما إذا كان ثيب والذي تزوج ولو مر في العمر ولو لم يكن معه زوجة يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا إذا ثبت على الزنا يثبت بأحد إما بشهود 4 يشهد أنه رأوه يفعل بها فاحشة أو يعترف على نفسه يقر على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، في الحلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد المقام وهو الصادق وإن لم يقسم، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، 100 شاة والغنم رد عليك، هذه ترد عليك ما ينفع، الحدود لا بد أن تقام، والحدود ما تفتدى بمال. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغليب عام، عليه جلد 100 وتغليب عام، لأنه اعترف بأنه زنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. لكن المرأة هل يكفي اعترافه عليها؟ ما يكفي، هو اعترف على نفسه يأخذ نفسه، لكن ما يأخذ اعتراف المرأة. فالمرأة وكل النبي رجلا أن يذهب إليها وقال اذهب إليها واسألها، إن اعترفت فرجمها وإن لم تعترف فليس عليها حد، لا يثبت على حد. فإذا قال قائل لماذا لا يؤخذ بقول الشاب الذي قال أنه زنى بها، يقول لا يؤخذ بقوله، لأن كلامه شهادته على غيره لا تقبل، إنما يؤخذ بما اعترف به على نفسه، اعترف بأنه زنى فيجلد ويغرر. أما المرأة التي اعترف بأنه زنى بها فلا يثبت عليها الحد بقوله، بل لا بد من اعترافها أو شهادة. فأوكل النبي رجلا فجاء إليها فاعترفت فأمر بها فرجمت الحجارة حتى ماتت. الحديث فيه من الفوائد كما سبق الاحتراز، ينبغي الاحتراز من العمال والخدم وقاد السيارات، وأنه ينبغي الإنسان الاحتياط وأن لا يجعلهم يختلطون بالنساء، وأن تكون المرأة تتحجب ولا تخلو بالرجل الأجنبي لا في السيارة ولا في البيت. وسبق من الحديث أنه قال إياكم الدخول على النساء، قال رجل رسول الله رأيت الحمو قريب الزوج أخو الزوج ابن عم الزوج وعم الزوج، قال الحمو الموت، لأنه يدخل في بيت ولا يستغرب، فشبه بالموت، والموت أفضل حادث ينزل بالإنسان، فلا بد من الاحتياط في هذا، لا يجوز أن يخلو بالمرأة ولو كانت امرأة أخيه أو امرأة عمه، إذا كان ليس معهم ثالث في البيت فلا. أما إذا كان معهم ثالث، معهم زوجة له أو أولاد كبار بالغين أو زوجة له أو والدة له، فهذا ما في خلوة. لكن يدخل على امرأة وحدها أو ما عندها إلا أطفال صغار هذه خلوة حرام، وهو أجنبي ومن أسباب وقوع الفاحشة. وفيه من الفوائد كما سبق أن قول الإنسان للقاضي اقضي بكتاب الله أن هذا حق ولا ينبغي له أن يغضب. وفيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم وسؤال العلم عند الاشتباه، يقول فسألت أهل العلم. في الأول سأل أهل الجهل فأفتوه بفتوى خاطئة، ثم لما سأل العلم أفتوه بالحق. وفيه من الفوائد أن الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما في هذا الحديث، قال على ابنك جلد 100 وتغلب عام، وكما قال الله تعالى الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وكما في حديث عبادة البكر بالبكر جلد 100 وتغلب عام. وفيه أن الزاني الثيب يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبت عليه هذا بإقرار أو ببينة. وفيه أن شهادة الإنسان على غيره بالحدود لا تقبل، فشهادة الشاب الذي زنى به عليها لا تقبل، وإنما أقيم عليه حد بسبب إقرارها. فيه من الأحكام الرجوع إلى كتاب الله، وفي جواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف بقوله فوالله فوالذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وفي حسن الأدب في مخاطبة الأكابر والرجوع إلى العلماء عند الاشتباه في الأحكام والشك فيها، وفي استنابة الإمام في إقامة الحدود. فالنبي أقام رجل يسمى أنيس أناب عنه في أن يقيم الحد، يدل على أنه يستناب الإمام له أن يستنيب وله أن يوكل من يقيم عنه الحد، فإن النبي وكل أنيس في أن يقيم الحد. إذا اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وفيه أن الزاني البكر يوجد 100 ويغرب عام، والزاني الثيب يرجم الحجارة حتى يموت. وفيه أنه يقام الحد على الزاني بالإقرار ويكفي الإقرار مرة واحدة. وفي حديث قال بعض العلماء لابد أن أكرر الإقرار 4 مرات في حديث ماعز، فإنه شيء على نفسه 4 مرات، وتكون 4 مرات الإقرار 4 مرات قائمة مقام الشهادات مقام الشهود 4. ولكن ظهر هذا الحديث أنه لم يكرر الإقرار، اعترفت ولم يقل أنها اعترفت 4 مرات، فأمر بها فرجمت. وفيه أن الحدود لا يخذ عنها عوض مالي، وأنه إذا خذ عنها عوض مالي فإنه يرد على صاحبه ويقام الحد. الحدود لا يعوض عنها، لا بد من إقامة الحدود. السارق إذا سرق وقال لا تقطع يدي أعطيكم مال ما يقبل، لا بد من قطع يده. والزاني قال أعطيكم مال لا تجدوني أو لا ترجموني ما يقبل، لا بد من إقامة الحد إذا وصلت إلى القاضي إلى الحاكم الشرعي. أما قبل أن تصل يمكن أهل الحي أن يتعافوا الحدود فيما بينهم، مثلا يؤدبوه فيما بينهم أو يوبخوه أو يضربوه فيما بينهم أو يأخذ عليه تعهد قبل أن تصل إلى الحاكم. أما إذا وصلت إلى الحاكم فلا بد من إقامة الحد ولا شفاعة فيها. ولهذا لما سرقت امرأة وقال المخزومية وهم شأنها وهي من قريش شريفة، شق ذلك على الناس وقالوا كيف تقطع يدها وهي شريفة، ولكن من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا كلموا أسامة، أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شفع أسامة غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفى في حد من حدود الله؟ أتشفى في حد من حدود الله؟ حتى قال استغفر لي. فقال والذي إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف تركوه، ويوم الذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم ما في شفاعة، هو الحاكم هو القاضي لا تقبل. لكن قبل ذلك يمكن أن لا يرفع، إذا لم يرفع ولم تصل القاضي يمكن أن يعفى عنه، يعفى عنه أهل الحي أو سمحوا له أو أدبوه فيما بينهم أو أخذوا عليه تعهد رجال الهيئة أو إمام المسجد أو الحي لهم هذا. لكن إذا أوصلت القضية إلى الحاكم فلا بد من إقامة الحد ولا شفاعة في ذلك. وقل أنشدك الله يعني أسألك بالله، إلا قضيت يعني حكمت بين الله. فالقضاء هو اللغة إحكام الشيء، والمعنى في الشرع يتبين الحكم الشرعي والإلزام به فصل الخصومات. نعم.
وعنه وعنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، الضفير الحبل.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت. الأمة التي تباع وتشترى، العبيد. الآن ما في عبيد، ما في عبيد يباعون ويشترون، لكن لأن العبيد وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وعدم وجودهم يدل على ضعف المسلمين. العبيد يوجدون بسبب الجهاد في سبيل الله، إذا قاتل المسلمون الكفار وجاهدوا في سبيل الله ثم أسروهم، أسروا الكفار ويكونوا أرقة، هم ذراريهم أرقة، وهناك عبيد يباعون ويشترون. إذا ما لم يكن هناك قتال والمسلمون ضعفاء ما يكون هناك عبيد، ما في أرقة. لما في عبيد المسلمين ما يغزون لا يغزون المسلمين، المسلمون هم الذين غزموا، من لم يغزوا غزم، إذا لم يغزوا المسلمون الكفار غزوهم في عقر ذلهم، ما تركهم وجهة في سبيل الله إلا ذلوا. كان المسلمون كان أقوياء وكانوا يجهزون الجيوش ويقاتلون الكفرة ويغنمون أموالهم ونساءهم وذراريهم، والأسرى يخير الإمام فيهم بين قتل الأسير وبين استرقاقه وبين فداء نفسه، فيكون هناك عبيد رجال ونساء يتناسلون وهم عبيد يباعون ويشترون. فإذا كان الإنسان عنده أمة يكون سيدها، سمى سيدة، إذا اشترى الإنسان أمه يكون سيدا لها، وهو بالخيار إن حب أن يزوجها يزوجها وهي أمة له، وإن حب أن يتسرها هو يطأها بملك اليمين فله ذلك، وإذا ولدت فيكون أولاده حرام منها، وإن حب أن يبيعها يتصرف فيها مال جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ماذا يعمل بها ولم تحصل، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير حبل. والخطاب للأسياد، السيد هو اللي يقيم عليه الحد لأنه ماله، ما ترفع إلى المحكمة، إذا كان عنده عبدة ثم زنت يجلدها هو، ثم إن زنت يجلدها الثانية، ثم إن زنت يجلدها، ثم إن زنت يبيعها، تبيعها ولو بحبل من شعير لا خير فيها. قال العلماء الحكمة في أن أنه أمر ببيعها أنها قد يكون المشتري الذي الثاني قد يكون أهيب لها من البائع الأول، أهيب لها تخاف أكثر، يقول يؤدبها أو يتسراها هو أو يزوجها فلا تقع في الفاحشة. فالأول فعلت الفاحشة ثلاث مرات، زنت ثم جلدها، ثم زنت ثم جلدها، ثم بعد ذلك يبيعها، يبيعها ولو بحبل من شعر ولو بضفير، لعل الزوج البائع الثاني يعفها هو بنفسه أو يزوجها أو أدبها ويكون أهيب. وفيه من الفوائد أن الأمة إذا زنت فإنها تجلد ولا ترجم، اللي ما ليس عليهم جم، ولكن حدها نصف حد الحرة، فالحرة تجلد 100 والأمة تجلد 50، العبيد حدهم نصف الحد، تجلد 50 جلدة وليس عليها رجم لأنها مال حتى ولو كانت تزوجت. الإماء لا يرجمون، العبيد لا يرجمون وإنما يجلدون، والجلد يكون على نصف الحر، فيجلدها 50، ثم إن زنت يجلدها، ثم إن زنت يجلدها، ثم في الرابعة يبيعها. قال الراوي لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والأمة هي الجارية التي تباع وتشترى إذا زنت ولم تحصن، يعني لم تتزوج، والإحصان في الأصل المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، لكن هنا الإماء لا يرجمون لأنهم مال وتضيع ماليتهم لو رجموا. الحديث فيه من الفوائد إقامة الحدود على المماليك والعبيد، وأن الذي يقيمها عليهم أسيادهم، فيها إقامة الحد على العبد أو الأمة، وأن الذي يقيمها سيده لأنه ماله، فالسيد يقيم الحد على من يملكه ولو لم يأذن له الإمام. وفيه من الفوائد أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ويحط من قيمته، ولهذا قال في إنزالة الرابعة فبيعه ولو بحبل من شعر. وفيها أن البائع يعلم المشتري بعيبها، بالعيب، بعيب السلعة، يقول إنها كذا، إنها باعها من أجل الزنا حتى لا يغش المشتري، الدين نصيحة فلا يغش أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم تفرقا، فإن صدق وبين، يعني بين العيوب، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، كتما العيوب وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيد بأن يجلد عبده أو أمته، وأمره أن يبيعها، وفي الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، وأنه ينبغي للسيد أن يدب ويلاحظ العبيد الذي عنده والمماليك والعمال ومسؤول عنهم، يلاحظهم ويمنعهم مما حرم الله سبحانه وتعالى، ويلاحظهم لأنه مسؤول عنهم، فلا تركوا مخالطون الفساق أو يعاشرونهم حتى لا يكون ذلك سببا في وقوع الفواحش والشر. نعم.